صباح الخير يا واتسابونا،
صباح النور استاذ راجل، ازي
ازاي
حضرتك؟
يا
عامل
واتسابونا؟
ايه؟
نشكر المسيح.
ربنا يخليك.
بنستكمل مع قدسك الحلقة 11 وشهيد آخر من شهدائنا الأبرار في مذبحة الكشح. قدسك هتكلمنا عن أي شهيد اليوم؟
احنا الاول بنشكركم كتير جدا على التعب اللي انتم بتتعبوه من اجلنا، ومنظمة مسيح الشرق الاوسط كلها حيوية وكلها روح، وبتدافع عن الناس المظلومين وعن الشهداء، وبتطالب ان حقهم ما يموتش وما يبقاش. احنا ما نملكش حاجة نقدمها لكم غير ان احنا نصلي ان ربنا يبارك في خدمتكم
كفاية
ويخليه
صلواتكم يا
يطول
غالي.
طويلكم. واحنا هنكلمكم النهاردة عن الشهيد معوض شنودة معوض وشهرته صبري، وده الشهيد رقم 3 في سلسلة الشهداء اللي استشهدوا على الطريق. زي ما احنا قلنا المحاور الثلاثة، لأن في شهداء نزلوهم من العربيات وهم راجعين البلد وقتلوهم، فالشهيد معوض كان واحد من ضمن الشهداء اللي ماتوا وهم راجعين من دار السلام للكشف. الشهيد معوض شنودة معوض شهرته صبري،
تمام.
كان راجل طيب قوي، كان راجل طيب قوي، تاجر بسيط جدا، سنه 49 سنة، فاتح محل بقالة في آخر شارع أحمد عرابي في الكشف، آخر الشارع كده قدام حتة أو قدام المدافن بتاعة المسلمين، وهناك المقابر باسم الشيخ فتح. فتح محل عم صبري ده، عم معوض، وبيبيع الراجل شوية بقالة كده ببساطة، ياكل منهم عيش وينمي أسرته. وكان عنده 4 أولاد، عنده ولدين وبنتين، صغير وصحر دول البنتين، وإميل وعماد الولدين. عم صبري ده راح يوم الحد دار السلام، في مركز دار السلام بيبقى فيه سوق يوم الحد بيبيع فيه الناس كل استلزامات البيوت وكده، يعني اللي عايز يشتري حاجة ممكن يروح يوم الحد. احنا عندنا في الكشنة السوق الكبير بتاعنا يوم الجمعة، يبقى سوق ضخم جدا جدا، يجيب من كل البلاد.
تمام.
سوق دار السلام يبقى يوم الحد، هو سوق محدود شوية طبعا، ما يجيش ربع السوق اللي في الكشف يعني، لكن فيه الناس بتروح تشتري احتياجاتها إذا كان مستعجل في أمر. عم صبري يوم الحد راح السوق الصبحية علشان يجيب بعض احتياجات بيته، ويشتري بعض الاحتياجات للبقالة بتاعته، يعني ممكن يشتري بضاعة مثلا للمحل بتاع الصغير ده. الراجل بيتعايش وياكل لقمة عيش بتاعه يعني. بعد ما خلص بيع وشراء وقضى مصالحه في دار السلام، راجع من دار السلام للكشف زي بقية الناس اللي بيرجعوا. وزي ما انا قلت لك قبل كده ان كان في طريقين، في طريق قبلي مدخل من الناحية القبلية، ومدخل من الناحية البحرية. المدخل القبلي مدخل بتاع يعني بتنزل من الطريق في المدخل ده، تبص تلاقي نفسك في وسط بيوت المسيحيين في الكشف نفسها. المدخل البحري نعدي على مش عارف حزبة بطيخ، ونعدي على كام بلد كده في السكة واحنا ماشيين يعني. فالناس العربية دي كانت جاية نزلت من المدخل البحري، الله أعلم إن كان في قصد إن ينزل من المدخل البحري ولا لأ، يعني ممكن يكون سواء مسلم خاف يعدي من المدخل القبلي يقول لك لا إلا المسيحيين يعتدوا عليا، ولا إن ده لا يمكن إن يكون ولا حصل ولا يحصل، حصلش أبدا. الله أعلم إذا كان في نيته سمع إنهم بينزلوا المسيحيين وكده، وقال لك أنزل أنا كمان يكون معايا حد ينزلوه، عشان ده كان يوم جهاد وكل الناس عايزة تقدم خدمة وتشترك في قتل المسيحيين، الله أعلم ما نزلش. المهم عم صبري عند ما وصل، لما وصلت العربية عند منطقة عزبة بطيخ، وزي ما احنا وصفنا قبل كده ان كل سكان البلد دي والقرى المجاورة لعزبة بطيخ كانوا كلهم خارجين من بيوتهم ومتسلحين علشان يشتركوا في أحداث اليوم. على الطريق نزلوا عم صبر من العربية زي ما كانوا بيفرزوا المسيحيين، ينزلوهم من العربيات علشان يموتوه. ده مسيحي انزل، نزلوه من العربية. قعد يضربوا في عم صبري ده معوض بالعصي زي قصة عمدان، هم برضو نفس المجموعة أو
رغم
نفس المكان اللي اتقتل فيه عمدان، هو نفس المكان اللي اتقتل فيه معوض.
رغم
ده
كبر
نزل
سنه
تصوير. نعم،
رغم كبر سنه
هما كانوا ما بيعتقوش لا كبير ولا صغير. هما ده كويس ان الطريق اغلق بعد الوقائع دي. يمكن لو في عربية نازلة تاني كان كملوا على العدد، يمكن لو في اعداد اكتر من كده كان ممكن برضو خلصوا عليها. يعني ما كانش في ذهنهم لا راجل ولا ست ولا كبير ولا صغير. لما انت لسه هيجي الكلام عن بعض الشهداء، صح؟ ازاي عم جابر تدرك ده كان كبير جدا في السن، يعني راجل في يعني 80 سنة مثلا. ده عندهم رحمة دول بيعرفوا الكبير ولا الصغير. نزلوا عم صبري من العربية واعتدوا عليه بالضرب بالعصي بالشوم على راسه وعلى جسمه لغاية لما مات عم صبري على الطريق زي عمدان بالضبط. يا ريت اكتفوا بالقتل بالصورة دي وسابوه على الطريق. كان جت خدت عربية الإسعاف وراح زي أي شهيد. لكن أنا مش عارف يعني نفسنا حد يجاوبنا، يعني إيه البهجة اللي كانت تبقى في صدورهم لما يمثلوا بالجثث؟ يعني نفسي أعرف بس واحد موتوه في إيه تاني؟ إيه المنتظر تاني؟ واحد قعد يضربه فيه لغاية لما مات، لفظ انفاسه ومات مليان غرق دم من اوله لاخره ومات خلاص. تاكدوا انه مات 100% مش مصاب، ميت. ايه الفرح؟ او يعني هل كانوا يتلذذوا اكتر لما يمثلوا بالجثث؟ اعتقد كده يعني، لان بعد ما صبري قتلوه وموتوه اخدوه في وسط الزراعات في ما بين عز البطيخ والكشح، في منطقة فيها زراعة، يعني عز البطيخ البيوت والمساكن والكشح البيوت والمساكن، في النص كده بينهم في أرض زراعية. في الأرض الزراعية دي في كوم بوص، بوص عارف البوص؟
أيوه.
في كوم كبير. أصل إحنا شفنا الواقعة دي، شفنا كوم البوص ده، لكن لم نكن نتخيل ان صبري جوه البوصه.
شفتوا
بعد ما
الكلام؟
موت صبري، نعم،
تمام يا ابونا، اتفضل كمل.
بعد ما قتلوا صبري وموتوه اخذوا صبري وراحوا في كوم بوص كان ضخم جدا، كوم بوص ضخم جدا، واشعلوا النار في البوص علشان يحرقوا الجثه تماما. احنا طبعا بعد ما تمت يعني الأحداث وبالليل حضر الآباء الأسقفة نيابة الأنبا سرابامون رئيس دير الأنبا بشوري ونيابة الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة، وقعدنا في المركز وكان موجود معانا المحافظ أحمد عبد العزيز باسر ومدير الأمن والأمن العام وكل القيادات دي. واستمر النقاش ساعات طويلة، يمكن احنا اتكلمنا عن المشادات وعن الكلام الكذب اللي كانوا بيقولوه وكل ده. وبعدين بعد ما اتسحروا علشان كان في رمضان نزلنا علشان نشوف الجثث. فنزلنا كلنا بالزحمه بتاعتنا دي، الاباء الكهنه وكانوا معانا الاسقفه وكان معانا القيادات. واحنا بنلف ناخد الجثث وكده هون، فعند منطقة كرم الغربلية، كرم الغربلية دي آخر الكشح من الناحية البحرية وبعدها على طول الأرض الزراعية اللي أنا قلت لك عليها وبعدها عز البطيخ. يعني ما بين عز البطيخ وكرم الغربلية المنطقة الزراعية دي اللي فيها كومه البوص، يعني واحنا في منطقه كرم الغربليه يبقى البوص قدامنا لان الارض الزراعيه قدامنا، واحنا في كرم الغربليه شفنا كوم بوص كبير جدا. الكلام ده كان الاثنين الفجر، يعني احنا مشينا من المركز نروح ندور على الناس الشهداء ونعاين ونشوف الجثث اللي لسه ما اتنقلتش حوالي بعد 4 4:30 الفجر. فروحنا في منطقه كرم الغربليه واحنا هناك بنشوف الجثتين بتوع عم تدرس وابنه ناصر على حدود كرم الغربليه دي. شفنا كومه البوص دي كومه كبيره قوي قوي مولعه نار، احنا ما خطرش في بالنا ابدا ان الناس مولعه بوص، لان ساعات كتيره البوص بيبقى ملوش استخدام، بيحرقوه في الزرع دلوقتي لان عشان ينقلوا ويطلعوا في تكاليف، فساعات كتير ناس كتير بيحرق البوص في مكانه، يكونه في كوم كده في الزرع ويحرقه حتى ينفع يبقى سماد في الارض ساعات. فاحنا شفنا البوص ده بيتحرق كميه كبيره جدا، لكن احنا لم يخطر في بالنا ان في وسط البوص ده في حد من ولادنا، ما خطرش في بالنا طبعا. عشان كده بقول لحضرتك شفنا كومه البوص الضخمه جدا دي اللي في الزرع، وكانوا معانا الاباء وكانوا معانا قيادات الشرطه وكل الدنيا ماشيه معانا. طبعا صبري اللي هو معوض ما رجعش بيته يوم الاحداث اللي هو يوم 2 يناير، تغيب خرج الصبح وما رجعش، الاسره مش عارفه سكته فين، ما عندهمش اي معلومات. برضه لان في ناس كتير في اليوم ده لما كانت في دار السلام وسمعت ان في ضرب وفي مشاكل وكده ما رجعتش الكشف، لان حتى ما كانش في مواصلات كتيره، يعني الناس البسطة اللي يركب له عربية يقعد يدور لغاية لما يلاقي له عربية يركب فيها، زي الأخ معوض الله يرحمه، زي عندان وعاطف، لكن في بعض الناس ما لقيتش مواصلات راحت لها أي بلد تانية، راحت عند أي قريب وراحت عند صديقه يقعد لما يشوف الدنيا تهدى، لأن الخبر انتشر إن في مشكلة كبيرة في الكشف، فناس كتيرة ما رجعتش الكشف. أسرة معوض افتكرت ان معوض ده متغيب، لما سمع بالاحداث ما رجعش بيتي، يعني متغيب يوم 2 لما تهدى الامور يرجع، لكن مفيش اي معلومات تقول هو فين. وبرضه الاخ صبر ده اللي هو معوض برضه من الشهداء اللي ما تصلاش عليهم يوم 3/2/4 يناير، لان قعد فترة طويلة محدش يعرف هو فين وايه قصته، لما هكمل لك الكلام هيبان، يعني مش من ضمن الناس اللي حضروا الصلاة او اللي بتصلى عليهم يوم 4 يناير الكلام، بتصلى عليه بعد كده يمكن باسبوعين. طبعا الاسرة لما تغيب المرحوم معوض فترة طويلة الاسرة اضطرت انها تعمل بلاغ، يعني يشوفوه هو فين تغيب مدة طويلة ومحدش عارف. الأسرة برضو كانت متشككة، هل مات في الأحداث؟ طب ده ما حدش جاب سيرته ولا جثته فين، ولا ما اتدفنش ولا ما اتصلاش عليه، ولا هل هو مختفي عند ناس هيجي؟ لما فضل فترة طويلة غير معروف الأسرة عملت بلاغ طبعا إن فلان ده متغيب ومحدش عارف مكانه فين. المفاجأة ان يوم 3/4 يناير لما جت نيابة امن الدولة العليا في الكشف، انا كنت قاعد في البيت اخر النهار بعد ما صلينا على الشهداء بتوعنا في كنيسة الملاك في الكشف ودفناهم، وكان في اباء وكل ده، وانصرفت كل هذه الزحمة، ودوب دخلت البيت حد نادى عليا قال لي ده البهوات بتوع النيابه موجودين قدام شارع كنيسه ابو سفيان. فبسرعه نزلت ورحت لهم قدام شارع كنيسه ابو سفيان في شارع بورسعيد. سلمت عليهم، فاول واحد اللي هو الكبير اللي في وسطيهم كان لابس نظاره راح خلعها وقال لي انا هشام سرايا.
اتفضل يا سابونا. هشام سرايا بيقدم لقدسك ان هو هشام سرايا.
انا هشام سرايا، محامي عام اول نيابات امن الدوله العليا. اهلا وسهلا بحضرتك، انا ابونا جبرائيل عبد المسيح، اهلا وسهلا. طبعا هشام بيه سرايا كان عارف اسمي لكن ما كانش يعرفني، لاني كان اسمي ورد قدامه من ضمن المتهمين في احداث القصر، وكان اصدر قرار بضبط واحضار كل من شويه اسماء مسيحيين ومسلمين، انا كنت واحد فيهم، كان ترتيبي نمره 3 أو 4 مش متذكر، ضبط واحضار كل الاتي اسمائهم، فانا كنت من ضمن الاسماء اللي مطلوب القبض عليها. لما قلت له انا ابونا جبرائيل عبد المسيح، قال لي اهلا وسهلا. كان معاه مجموعه من وكلاء النيابه ومجموعه كبيره قوي من سيادات امن الدوله والشرطه، كانت يعني بتلاحظ الحاله، والبلد كلها كانت امن من الاول للاخر يعني. عايزين يا ابونا نتحرك نشوف نعاين اماكن الجثث والقتلى، عندك خلفيه؟ قلت له طبعا انا عارف، لان احنا كنا يوم الاثنين لفينا مع قيادات الكنيسه وقيادات الشرطه على الاماكن اللي فيها الجثث، واخدناهم اللي ما كانوش راحوا المستشفى. فهنروح مع قيادات الامن دلوقتي، اما قيادات النيابه، نروح نعاين الاماكن اللي كان فيها ضرب. هم عايزين كده يعني، عايزين يعاينوا الاماكن اللي فيها ضرب واللي فيها قتل والجثث والدم وكده. وفعلا قلت له اتفضل تعالى، وبدينا نتحرك سوا. كنا واقفين قدام بيت الشهيد وائل الضبع، لان كان قدام بيت وائل الضبع في قرص دم كبير، لان وائل لما اتضرب قدام البيت قعد ينزف دم لغايه لما فتح ابوه الباب ودخله من جوه وهو حضنه، لغايه لما مات في حضن ابوه، فالدم ده كان تجلط وعامل قرص كبير قدام البيت، وفي طلقات رصاص في الباب، والنيابه بتعاين وتكتب الملاحيظ دي. وكنت انا الى جوار هشام بيه سرايا، راجل محترم جدا جدا للامانه يعني، وبيكتبوا كل حرف وكل كلمه، وحتى قيادات الشرطه اللي كانت معاهم، انا اعرف بعض الضباط كان معاهم، كان كل كلمه تتقال تتكتب، وكل حاجه تتشاف تتعاين تتكتب. واحنا قدام بيت وائل الضبع، جه واحد شاب من عندنا يجري وبيقول الحق يا ابونا، الحق يا ابونا، في ايه يا ابن مالك ايه؟ قال ده في جثه محروقه كانت في وسط قنبوس وموجوده في الزرع. قدام وكلاء النيابة، وكان قدام هشام بيه سرايا وقدام المجموعة كلها. فطبعا هشام بيه سرايا قال اتحفظوا عليه الولد ده، يعني لإلا يكون مثلا البلاغ ده كاذب. ففعلا خدوه بتوع الشرطة، والمسافة كانت بعيدة ما بين المكان اللي احنا كنا فيه عند المعهد الأزهري وبين الكوم البوص اللي هو في كرم الغربلية، أو ما بين الكشف وعز البطيخ، مسافة بعيدة. فعربيات الشرطة وعربيات النيابة وكده، ركبنا العربيات. حتى أنا فاكر هشام بيه سرايا الراجل قال لي تعالى اركب معايا في العربية بتاعتي يا ابويا. قلت له حاضر. طبعا هم كانوا مصورين له إن إحنا يعني إرهابيين، لكن الراجل لما اتعامل معانا، إحنا رجال دين يعني، لا إحنا بنشتم ولا بنلفظ ولا بنغلط، ده عملنا ودي رسالتنا. فهو حتى قال لي يعني ان كانوا مصورين لي ان انت حاجه وحشه قوي يعني. فالراجل لما مشيت معاه رحنا كذا بيت، واحنا كنا بنتكلم كلام طبيعي وبنتكلم كلام يعني، ما غيرناش لهجتنا ولا ما اتصنعناش، احنا كنا بنتكلم بروح الدين اللي احنا اتعلمناه واللي بنعيش بيه. فالراجل تغير الفكر من جواه، مش انا اللي المفروض تتنسب لي التهم ان انا قتلت وضربت وعملت والكلام اللي كانوا مبلغينه للنيابه. الراجل احس ان ده كده، عشان كده لما جات الاخ ده يجري وبيقول الحق يا ابونا ده كذا كذا، انا تعركب معايا في عربيتي. ركبت معاه في عربيته، فعلا انا فاكر كانت عربيه بيجو 405، وكان معانا اسامه بيه الرشيد كان محامي عام سوهاج، كنا احنا الثلاثه في العربيه والسواق. رحنا برضو عند، وصلنا لغاية مكان الجثة، طبعا العربيات وقفت في آخر الكتلة السكنية، واحنا مشينا 100 متر دول مثلا في وسط الزرع ماشي، رحنا لقينا الكومه اللي انا كنت بقول عليها لحضرتك دي اللي كانت مليانه بوص محترقه تماما، طبعا البوص كلته النار في نفس المكان اللي احنا شفنا فيه البوص والنار وكل ده. ولما خلص البوص واتحرق وانتهى تماما، الجثه طبعا اللي تحت دي بانت، عشان كده لما حد شافها جه بلغ. رحنا طبعا لقينا فعلا في جثه، لكن يا استاذ وجيه قلبك يتقطع لما تشوف الجثه دي، منظرها مش غايب من ذهني ابدا. مفيش جثه من الاساس، عباره
طيب
عن حاجه متفحمه واكلاها النار كلها، ما تشوفش غير حاجات كده يعني ايه هيكل عظمي ايه من خلصان ومتفحمه، حاجه بشعه بشعه بشعه. اللي عملوا كده دول مش بني ادمين، مش ممكن يكون فيهم الانسانيه ابدا، اجرام وحشيه. قعدنا نبص كده على الجثه دي، قعدوا بتوع النيابه عشان بسرايا وكل المجموعه اللي معاه يقلبوا في الجثه، جثه بني ادم فعلا، في يعني العظم موجود وكده ومتماسك العظم، لكن انكمش، ما اقدرش اقول لك يعني يطلع 60 سم 70 سم 80 سم، حاجه صعبه قوي. يقلبوا في شمال يقلبوا يمين عايزين يعرفوا اي معلومه، لدرجه صدقني الناس طبعا كان برضو معانا ناس من منطقه الكرم وجم اباء كهنه كتير معانا برضو، ولا واحد من اللي كانوا موجودين في المعاينه دي الا كان بيبكي، يبكي بالصوت. تخيل كده جثه، تخيل بني ادم بقى ده منظره، تخيل بني ادم كده عملوا فيه العمله دي، حرقوا الجثه لما بقت عامله زي ديك الرومي كده لونه اسود، ولا باينه ولا حاجه، ولا يمكن تعرف ان ده مين. الراجل قعد يسالني يقول لي يا ابونا يعني مثلا في حد في المنطقه دي تعرفه؟ طب انا اعرف مين؟ مفيش اي علامات تقول ان ده مين، مفيش اي علامات. صدقني الجثه دي يعني انا شايفها قدامي على كده وانا بكلمك، شايفها، شايف كوم البوص اللي كان كبير دلوقتي رماد، احنا في مربع رماد، مخلفات البوص والجثه دي وسطاني فيه. قعدنا نقلب يمين شمال نشوف، والكل زي ما قلت لك كل الموجودين من اهل البلد طبعا، يعني اي نعم الراجل بتوع النيابه كانوا منفعلين وكانوا بيتكلموا كلام عشان يصبرونا، لان المنظر صعب، يعني ايه اللي عمل ده؟ ايه الاجرام اللي عمله الميت ده عشان يموت بالطريقه دي؟ شوف لم يكتفوا بانهم قتلوه على الطريق وضربوه ضرب شنيع لغايه لما مات، خدوه في وسط البوص حرقوا الجثه بالطريقه اللي انا بحكيها لحضرتك. النيابه طبعا فضلت واقفه، كتبوا كل الملاحظ، ويمكن قعدنا وقت طويل، وقت طويل هم الناس عمالين يتشاوروا ويكلموا بعض، وكل شويه واحد ياخد على واحد على جنب، يعني مش عارفين ياخدوا قرار، مش عارفين ياخدوا قرار. منظر بشع، كل واحد فيهم كان بيقول كلمه توجع اكتر من الثاني. ايه ده؟ دول بني ادمين اللي عملوا كده؟ دول يعرفوا ربنا اللي عملوا كده؟ ايه ده؟ ده معقول وصل الاجرام في الكشك ان يعملوا كده بالجثث يمثلوا بيها؟ سمعنا عبارات، والناس صدقني الناس في بكى زي ما يكون يوم الدفنه بتاعت الشهداء اللي كانت يوم 4 يناير، لان يوم 4 يناير ده كان يوم شنيع في الكشك، يوم شنيع صعب صعب صعب. مفيش بيت ما بكاش، مفيش راجل، مفيش ست، مفيش طفل ما بكاش، الدموع كانت مرة فعلا. برضو المجموعة اللي كنا اكتر من 100 واحد واقفين في الزرع، الكل كان بيبكي بالصوت العالي، والاباء الكهنة كلنا كنا منفعلين. النيابة امرت ان الجثة تترفع تروح المستشفى لغاية لما يتم التعرف عليها ونشوفوا ايه وضعها وايه موقفها وبتاعت مين دي. راحت المستشفى طبعا الجثه، محدش عارف يقول دي بتاعت مين، لان زي ما قلت لك كان الجثه منظرها صعب جدا، مفيش اي معلومات عنها، حجمها صغير قوي، النيابة والشرطة مش عارفين ياخدوا قرار. طبعا النيابة كتبت كل الملاحيظ اللي شافتها على الجثة والمربع اللي احترقت فيه والوضع اللي كانت فيه. الأسرة دي كانت بلغت عن اختفاء معوض، فلما طال المدة ما محدش قال إنه رجع أو مفيش أي معلومات عنه، طبعا راحوا بعتوا لأسرة الشهيد معوض عم صبري ده، بعتوا الشرطة بعتت تقول لهم تعالوا اتعرفوا لعل وعسى يكون الرجل الميت ده هو معوض المختفي اللي مفيش أي معلومة عنه. راحت مرات اسمها ميزة، ميزة جد الصادق، راحت وقعدت تدور زي ما بقول لحضرتك، حتى مراته ما تعرفوش، مش هتعرف لأن مفيش أي معلومة لا في الوش ولا في الظهر ولا في مفيش أي معلومة، يعني أي واحد مش هيعرف. المهم إن كان هو لابس خاتم ذهب في إيده، فهي يعني النار يظهر لما تلد اللحم، طبعا العظم تبقى منه، فالخاتم ده غالبا كان ماسك في العظم شوية مفاحش أو إن كان كلبش أكتر في العظم. فمراته لاحظت وجود الخاتم اللي في ايده، فبدأت تتعرف على ان الخاتم ده بتاع جوزها بتاع المرحوم معوض. وبعدين كان هو معرفش كان يظهر عنده مشاكل في الاسنان، فكان ركب طقم اسنان، فطقم الاسنان كان واقع جنب يعني واقع من فمه كده يعني، فخدوا طقم الاسنان ده وراحوا ودوه للدكتور اللي رتب طقم الاسنان اللي معوض عشان برضو يزيد التاكيد، يبقى الخاتم لان زي ما بقول لك مفيش اي معالم، مراته مش عارفه تعرف ده مين.
للدرجات دي المعالم الجثة كانت مختفية تماما يا بولا؟
تخيل ان النار دي اتولعت من يوم لحد مثلا كان اخر النهار نار اتولعت، بس كميه بوص كانت عاليه قوي قوي قوي، يعني اكتر من متر ونص مترين بوص في مربع كبير. فالنار قعدت يمكن احنا فجر الاثنين واحنا شايفين النار شغاله في البوص، فخد وقت طويل احترق تماما واختفت كل المعالم في الوش وفي الجسم مفيش اي حاجه. فالست دي الخاتم هو اللي يعني بدات تقول ان ده الخاتم هو بتاع جوزي، ولما خدوا طقم الاسنان ودوه للدكتور اللي ركب الاسنان ده عشان يشوف، الدكتور برضو ساعد واكتشف ان طقم الاسنان ده بتاع معوض هو اللي ركبه له. يعني يبقى كده تم التعرف على الجثة. الكلام ده كان يوم الخميس 13 يناير، علشان مثلا اذا ما حدش تعرف على الجثة او كانت هي ولا مش هي يعني يقدروا يتصرفوا يدفنوه يعملوا ايه بالظبط. فالنقطتين دول هم اللي كشفوا ان ده معوض اللي هو المختفي، الخاتم الذهب اللي كان في ايده وطقم الاسنان اللي كان في فمه لما راح لدكتور الاسنان قال هو ده انا عملته للمرحوم معوض اللي هو صب.
يعني عملية دفن
طبعا
الضحايا، يعني عملية دفن الضحايا ما تمتش في نفس اليوم اللي الكل شافه في الفيلم اللي اتصور ده، في
لا
ناس
مش
دفنت
كلهم،
بعديها كمان على مراحل يعني.
ده في ناس اتدفنت في يوم الاحداث اللي هو فايز رفعت فايز الاولاني نمره واحد، الشهيد الاولاني اللي انا اتكلمت عليه ده اتدفن في يوم الاحداث يوم الاحد، زي ما قلت لك النيابه والشرطه خلوا الراجل يكتب اقرار على نفسه ان ده حادث وخلوه دفنه في نفس اليوم يوم الحد، ومجموعه ثانيه اللي اتدفنت يوم الثلاث، وعندهم ظريف اتدفن لوحده يوم الاربع، والمرحوم معوض ده اتدفن لوحده. طبعا قصه ان يفحصوا موضوع الخاتم ويفحصوا موضوع طقم الاسنان هل هو بتاع صبري ولا مش هو صبري اللي هو معوض، خدت كام يوم يعني، مثلا من يوم بعد ما الشرطة استدت مراته وولاده من يوم 13 اللي هو كان استمرت المعاينات لما رد طبيب الاسنان والكلام ده لغايه لما جات طابقة الامور بعضها، وتم نهايه المشكله بعد التعرف على الجثه تماما، وتاكدنا وتاكدت الاسر ان هو ده المرحوم معوض. تم الصلاه عليه والدفن يوم الثلاث 18 يناير، شوف بعد الاحداث بكام يوم، يعني توفي يوم او استشهد يوم 2 يناير، واحنا صلينا على الشهداء كان يوم 4 يناير. شوف مسكين هو قاعد قد ايه لغايه لما تاكدوا ان هو الدفن كان يوم 18 يناير 2000. ده الشهيد معوض لشهرة أبو صبري. أنا مش عايز أقول لك، بس يعني شوف التأثر اللي أنا حكيته لك والشكل. لو تخيلنا أنت لو حاضر أو السادة المستمعين شافوا كده، بس ساعات لما الواحد يشوف بيت بيحترق بيصعب عليه. تخيل بقى بني آدم زي ده وصل للقسوة والجبروت انهم بعد ما يموتوه يعملوا كده في الجسم. يا سلام يا سلام يا سلام على القسوة. ايه ده، دي قلوبهم من جوه شكلها ايه؟ عايزين نتعرف على، يعني الكنيسة بتقول لنا في انواع كتيرة من القلوب. انا ما اعتقدش ان القلوب دي، ورد حتى الكلام عنها، دي قلوب ايه، حجرية؟ ده اصعب. انا عايز حد يقول لنا لفظ اصعب من قلب حجري اللي ما يتأثرش. حتى بعد ما تموت الواحد المفروض تدفنه ولا تسيبه، وده التمثيل لدرجة ان يحرقوا الجثة لما يخلوها تبقى صعبة جدا، يعني صعبة جدا. لكن المرافعة، انا ما زلت بركز على،
انا كنت لسه هرجع لقدسك في المرافعه بتاعت الاستاذ اشرف هلال، بيقول لقدسك لقد استخدموا المرافعه، بيقول
نعم
فيها مرافعه وكيل امن الدوله، وكيل نيابه امن الدوله، بيقول لقد استخدموا الوحشيه نفسها وتجردوا عن مشاعر الرحمه.
ما انا ده اللي رايح اقوله، ان للامانه هذا الموضوع لو ترك لنيابه امن الدوله العليا تفحصه وتجازي فيه المجازاه اللي يستحقوها مرتكب هذه الجرائم كان الوضع اختلف. لكن لان هذه القضيه كانت قضيه راي عام، والقرار فيها كان قرار سيادي حسب تصورنا وحسب تصور الدنيا كلها.
يا قدس ابونا، في شهاده عقيد الشرطه برضو اعتقد نفسه ان هو بيقول ايه، هو حدد متهمين 5 قاموا بالتعدي على الشهيد بشوم، وعقب ذلك اشعلوا النار في جثته. يعني هناك شهاده عقيد شرطه رجل امن ايضا.
تمام، انا بقول لحضرتك شهاده التحريات المباحث اللي قالت فعلا صدق الكلام وصحته، والمرافعه بقول لحضرتك اللي النيابه رفعتها. عشان كده بقول لك لو سابوا القصه فعلا لنيابه امن الدوله العليا ولمحكمه امن الدوله العليا، وربما النتائج ما كانتش كده. لان اذا كانت الجريمه اللي بالشكل ده تاخد براءه، اذا كان المجرم او المجرمين اللي ارتكبوا الجريمه دي بهذه الصوره ياخدوا براءه، يبقى الواحد اللي بيرتكب له جريمه عاديه ده المفروض ما يحاكموهوش خالص. اذا كان بعد المحاكمات وبعد المرافعات وبعد محضر التحريات اللي بيقول ان دول موتوا الراجل بالشوم والعفي وعملوا فيه كذا وكذا، وبعدين حرقوا الجثه وبهدلوها، يطلعوا براءه. يبقى ده، شوف اشرف بيه هلال بيقول ايه من سنه المحضر. يعني المرافعه كانت صعبه قوي 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 قوي. لقد استخدموا الوحشيه نفسها.
تمام.
يعني عايز يقول ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التعبيرات الجميله الراجل بيقولها دي؟ تجردوا عن مشاعر الرحمه. يا سلام. عشان كده بقول لك نيابه امن الدوله العليا دي لو فضلت ماسكه الموضوع برمته، ربما كانت هناك احكام عادله وردعه. تجردوا عن مشاعر الرحمه وفتكوا بالمرحوم معوض ده بالكيفيه نفسها التي سفكوا بها دم مثلا عندان، وفي شهداء كتير.
تمام.
عندان لذلك زوجة البني عليه بتقول، وشقيقه، الجثة تفحمت هي جثة المرحوم معوضي. أشوف الوحشية، الوحشية مش وحوش، يا سلام، ويطلعوا براءة. الذمة يا ناس، أنا عايز يعني حد يقول لي إحنا قاعدين في أي بلد؟ عايزين إذا يقول لك سفك ودمه مثل بقية المسيحيين، يعني ده كان طابع عام. أي مسيحي يموت مش كفاية إنه يموت، ده لازم الجثة بتاعته. ولذلك اتأبدنا الكلام عن بقية في شهداء كتير برضه زي كده، بعد ما مات مثلوا بالجثث. يعني اذا ده كان في نظام معين متفق عليه.
ما هو
يعني
من تحقيقات النيابة مع العقيد يا سابونا، يا ريت لو قدسك تقولها لنا في هذا الحدث بالذات، ان هو وكيل النيابة بيستفسر من سيادة العقيد، بيقول له ما قصد المتهمين من الاعتداء عليه؟ فبيقول له قصدهم ميته موته. لما
طبعا
سأله قال له ازاي؟ قال له لانهم قاموا بقى عقب الاعتداء عليه بإشعال النار في جثته ليجهزوا عليه ويتأكدوا من وفاته. يعني هناك تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، دي عقوبة
طبعا
آثام طبقا لقانون العقوبات.
طبعا 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 ده سبق وترصد ونية. ده بقول لحضرتك يظهر ان كان في اتفاق سابق بينهم ان مش كفاية ان يموت. يعني ده معوض، ده بعد ما مات انت عايز ايه من الجثة تاني؟ انت عملت كده ليه؟ الناس اللي ارتكبوا الجريمة دي ارتكبوا الجريمة وقتلوا الراجل. السؤال اللي بنسأله ايه هدف التمثيل بالجثة؟ عايزين نعرف ده ايه اللي كان جواهم؟ ايه الانتقام اللي كان جواهم من المسيحيين؟ كانوا عايزين ايه من المسيحيين؟ يعني انا متصور زي ما اتقال لنا، طبعا انا ما حضرش الجلسات، ان اشرف بيه هلال كان بيتكلم مش كلام كده يقراه على ورق، ده كان بيتكلم من داخله من جواه، كان بيمثل بإيديه وبمشاعره وبكل عواطفه وهو بيوصف الجريمة للمحكمة. عايز أعرف إزاي المحكمة ادت براءة؟ عايز حد بس يقنعنا. عشان كده إحنا بنقول دي قضية رأي عام، ودي قضية سيادية، لم يكن القرار قرار المحكمة. لم يكن، مش قادرين نتصور أبدا، مش أنا، كل الدنيا مش قادرين نتصور. يعني واحد الشرطة العقيد ده بيشهد يقول ان اللي قتلوه فلان وفلان وفلان، وبعد ما قتلوه حرقوا الجثه. ايه كان المطلوب اكتر من كده؟ والمتهمين قدامهم والجثه عينتها النيابه، وفعلا لقيت كل اللي قاله العقيد مطابق للواقع للي حصل. ازاي اداهم براءه ازاي؟ اين ضمير المحكمه؟ اين ضمير المحكمه؟ اين ضمير القاضي؟ ده القاضي ساعات كتيرة
في نقطة بعد إذن أستك
يحكم من
أبونا،
وحي الضمير.
في نقطة عايز أرجع لأستك فيها بعد إذن أستك، لو تحكي لنا عنها لو تقدر. رغم شهادة الاثنين الأساقفة المباركين، لم يأخذ القاضي محمد عفيفي في الحكم بشهادة الأساقفة بأن هناك كان تقصير أمني وغياب أمني كامل.
احنا هيجي الكلام بعد ما نخلص عن الشهداء، هي الكلام عن المحكمة وما دار في الجلسات.
يا ريت يا سابونا المستمعين محتاجين يسمعوا الكلام ده.
احنا يعني هيبقى في حلقات برضو عن النيابة وعن المحكمة، لاني انا بقول لحضرتك انت كراجل مستمع سمعت القصة دي، سمعتها تقول ايه؟ تدي براءة للناس اللي عملوا كده؟ ده بهذه الصورة سهلوا الجريمة. ده أنا قلت لحضرتك في مرة من المرات إن ولد شاب لما سمع إن الناس دي طلعت براءة زعل، إن ما اشتركش في الأحداث دي، زعل. بيقول قدام جده كده كان في محل من المحلات المسيحية يوم ما طلعت القضية براءة، يعني عبر بكلمات عن ياه طلعوا براءة، يعني معناها يا خسارة اللي ما اشتركناش إحنا، ما دام النهاية براءة. حتى جده راجل يعني كان واعي شوية، وهو قاعد في وسط مصريين راح ضربه بقلم على وشه وخده ومشي. عايز يقول له يعني ازاي تقول كلمة زي كده في وسط الناس ده كلهم مسيحيين؟ الواد ما قدرش يخبي مشاعره، طلعوا براءة. في فرح وسرور لهذا القرار، وفي نفس الوقت في ندم لعدم الاشتراك، ما دام القصة ما فيهاش سجن ولا ما فيهاش اعدام، طب واحنا ما اشتركناش ليه وخدنا بركة اليوم ده يوم الجهاد زي ما قالوا الأئمة والشيوخ في المساجد وفي المكبرات والصوت، يوم الجهاد ينادوا على الناس يلا ده يوم الجهاد في سبيل الله. فإذا كانت المحكمة بعد ما سمعت المرافعات من نيابة أمن الدولة العليا بيقول لك أشرف بيه هلال ده قدير في تصوير الجريمة قدام المحكمة،
هو بصراحة
نائب
قايل حاجات
صادق.
هنا وتسابونا اللي هي تأكيد توافر القصد الخاص المتمثل في اتجاه إرادتهم إلى إزهاق روح المجني عليه، يعني ده
طبعا
توافر الإرادة الكاملة.
طبعا مفيش حاجة لا صدفة ولا ما كانش يقصد، ده دي حاجات يعني راضين عنها تماما ومدبرينها تماما ومجهزين لها تماما. وشوف ولا حضرتك كل الأمور طابقت بعضها، الشرطة مع النيابة مع شهود العيان كل ده بيقول حصل الكلام ده في صورة واحدة. ازاي المحكمة ازاي القاضي ادى براءة؟ مش عارف، انا مش عارف يعني القاضي ده كان، بس ده اللي بيخلينا بيقول ان القضية لم تكن قضية في المحكمة، ده كانت حسب تصورنا هناك توجيهات ان يقولوا ايه. اصلي لو القاضي ضميريا سليم اديش براءة، ادي براءة ازاي؟ ادي براءة في جريمة قتل وتمثيل بجثث بالشكل ده؟ يدي براءة لمين؟ لمجرمين تجردوا من الآدمية وكانوا وحوش. ده بس أيام الطغاة وأيام الأباطرة كان لما الواحد يموت يسيبوه، لكن التمثيل بعد ما مات ما الهدف من التمثيل بالجثث؟ إيه البشاعة وإيه الشناعة دي؟ وفي الآخر ياخدوا براءة. حط كده نفسك في مكان المسيحيين، حطينا كده والناس تقول لك ان المفروض ننسوها القصه دي. ننسى ايه؟ ننسى الناس اللي ذبحوا اولادنا، ولا ننسى المحكمه اللي برأت المجرمين، ولا ننسى الشرطه اللي كانت واقفه متفرجه علينا وتشجع، ولا ننسى مين ولا مين ولا مين؟ شهيد معوض بعد يموت في كومه تبوس. مش عارف احنا عايشين فين، احنا في مصر. انا مش متخيل ان احنا في مصر. مصر دي خسارة، خسارة ان يكون فيها هذه النوعيات، خسارة. مصر بلد حلوة، مصر بلد باركها المسيح، لكن علشان يقضوا فيها ويحكموا فيها ناس ضميرهم مريضة، حرام حرام. قضايا
كيف تعيش
كتبت
أسرة،
الاستشهاد،
كيف تعيش أسرة الشهيد معوض الآن يا، بتشوفهم بتتعامل معاهم؟
اه طبعا طبعا، ده دول ولادنا واحنا بنحبهم جدا وبنسأل عنهم ونشكر ربنا. بنت منهم سحر اتجوزت، واتجوزت اخو الشهيد عندان، يعني برضه الناس يعني بتميل لبعض. والبنت التانية سهير بنت زي الفل، يعني مخطوبة حاليا لواحد من البليانة، يعني إيميل كبير نجار وبيسعى ويجاهد علشان يقف إلى جوار الأسرة وكده، يعني الأسرة كلها طيبة. ومراته ست كويسة مواظبة معانا في حضور الكنيسة والقداسات. يعني إحنا بنعمل هنا اجتماع كان عمله سيدنا هنا بنسميه اجتماع القديسة حنة بنت فنوئيل الأرملة، أو اجتماع الأرامل، فبتحضر معانا الست كل أسبوع وبتصلي وبتتناول موز، أسرة مباركة وحاجة، ناس طيبين أوي، ناس طيبين، يعني ربنا يسندهم ويعولهم وكده. لكن أعباء الحياة صعبة، صعبة جدا على الناس دي. إحنا مش بنتكلم على الأسرة، إحنا بنتكلم على الراجل اللي مات اللي استشهد بهذه البشاعة وبهذا العمر. أنا نفسي السادة المستمعين يعيشوا الموضوع ده، يتصوروه، ينفعلوا فيه، يعني يحسوا باللي جوانا إيه، نار، نار جوانا على أولادنا الأبرياء الطيبين المباركين. الراجل رايح علشان معيشته وأكل عيشه وبيته، يشوف إيه احتياج أسرته، يشوف ينمي البقالة بتاعته علشان يعيشه ما يبقاش عالة في المجتمع. شوف يتحكم معاك. تشوف بقى يعني يتقتل الراجل علشان هو مسيحي، وبعد القتل يتصرفوا في الجثة هذا التصرف المؤلم المؤثر، وفي النهاية ياخدوا براءة. عشان كده احنا في كل وقت بنقول انت يا رب تحكم للمظلومين، لان احنا رفعنا اصواتنا وقلنا لكل الدنيا كل الناس يعرفوا، لكن لا من مجيب، محدش بيستجيب ولا بيعمل ولا يقبل انك ده. لغاية دلوقتي لو انت قلت لواحد ضابط ولا قلت لواحد قاضي ان انتوا غلطانين يزعل منك جدا. لغاية دلوقتي حتى الضباط اللي بيجوا جداد اللي ما حضروش هذه الوقائع، اللي منهم ممكن يكون طلبة ايام الاحداث دي، كانوا طلبة في المدارس، يبقى ضابط متخرج جاي جديد يبقى جاي الكشف وهو حاسس ان المسؤولين اللي في الكشف دول ناس يعني، يقول لك الكشف يا ساتر يا رب، مالكم ده الكشف دي اتظلمت ظلم بين، ده الكشف دي اتدمرت، ده الكشف دي اللي حصل فيها ما يحصلش في اي مكان تاني. وبرغم كل هذا دايما يتوجه لينا ان احنا اللي غلطانين واحنا اللي مش كويسين واحنا اللي محتاجين محاسبه، بتلاقيه منظوره الينا نظرات وحشه قوي. قريب جدا واحد ضابط واقف بيتكلم مع واحد تاجر فكهاني، والراجل فكهاني بيفضفض معاه كلمتين كده، وواحد من اولاد المسيحيين واقف بيشتري، فسمع الولد بيقول له مش عارف ايه ده تل ابيب، يعني بيتكلم على تل ابيب والاردن. فالضابط يرد عليه يقول له كده، يقول له ده انت هنا في الكشف امر من تل ابيب، ده انت يعني عايز يقول له ده انت ده تل ابيب ارحب من الكشف، عشان المسيحيين موجودين وما شافش حاجه غير ان شايف صلبان وكنايس هناك المسيحيين، فشايف ان دي اوحش من تل ابيب. انا مش عارف صدقني اقول ايه بس للقيادات في وزاره الداخليه. طب اذا كان ضابط زي كده بيقول لفرد مسلم يقول له ده انت هنا في حته اصعب من تل ابيب، مش ده بيديله اذن ان يعني اي تصرف انت تعمله تصرفه؟ الضابط بيدي ضوء اخضر للشخص ده، يعني انت هنا اصعب من تل ابيب، يعني معناها ان اللي عايز تعمله اعمله. طب لما انت متضرر وشايفها انها تل ابيب، طب سيبها روح اخدم في حته ثانيه، روح قابل المسؤول الكبير بتاعك وقول له انا مش قادر اخدم في البلد دي، وديني اي بلد غير الكشف، بدل ما تبث روح العداء بين الناس، بدل ما تزود النار اللي بين المسيحيين والمسلمين. المسيح سمعه كده جالي على طول بحرارته، قال لي شفت الضابط، شفت بتوع الامن، بيقول لي شفت الضابط بيقول للراجل ده انت هنا اصعب من تل ابيب امر من تل ابيب. ودي ده الوضع العام اللي احنا بنعيشه، ما زلنا شوف رغم الظلم اللي وقع علينا ولم يحدث اي ردود من جهتنا، وما زلنا احنا اللي غلطانين واحنا اللي وحشين واحنا اللي مش كويسين. شوف شوف يعني انا يتخيل لي يعني مثلا لو جبنا الناس الكبار الائمه في المسلمين قلنا لهم ايه رايكم في اللي حصل لعندان؟ ايه رايكم اللي حصل في رفعه السايل؟ ايه رايكم في اللي حصل للشهيد معوض؟ قوم من البوص يحرق الجثه، عايز اعرف تعليقاتهم ايه؟ يقولوا ايه؟ انا كان نفسي ان اللي حكموا المجرمين دول قيادات شيوخ المسلمين يحكموا عليهم بايه؟ لو في ضمائر صافيه اللي عملوا هذه الاعمال الوحشيه ياخدوا اعدام. لو هناك ضمائر سليمه وتخاف الله وتخاف الحساب يدي اعدام على طول، ما يترجعش في القرار ده. بعد ما موتته تحرقه، بعد ما موتته ترميه في الارض وتخلي عربيه تعدي عليه مرتين، ايه الوحشيه دي؟ اي دين يقول كده؟ اي دين ينادي بهذه الرذائل؟ اي دين؟ عايز اعرف صدقني الناس الشيوعيين اللي بلا دين ما اعتقدش ان عندهم هذه الافكار ولا هذه الوحشية، ما اعتقدش. ربنا موجود.
واضح ان في ذكريات أليمة مش قادرة تمحى من ذاكرتك يا استاذ ابونا جبرائيل.
ما تتمسحش ابدا يا استاذ وزير، ما تتمسحش، ما تتمسحش. تخيل هو الكاهن، مش دول كلهم اولاده؟
اكيد
مش
طبعا.
دول كلهم اولادنا، وكلهم دول جزء مننا، ودول خدمتنا وحياتنا وحبنا. مش دول اللي ربنا هيسألنا عنهم في يوم الحساب احنا كنا اؤمنا معاهم ولا لا؟ هو الحكومة متصورة، احنا لما بندافع عنهم وبنتكلم عنهم متصورة ان ده تدخل في شؤون الحكومة وشغلهم. لا، ده دول جزء من عملنا، هم عملنا كله، ده شغلنا الشاغل. دول اولادنا، دول حياتنا كلهم، احنا ملناش شغل غير دول. عشان كده نقدر ندافع عن حقهم لغايه لما نموت. ما نقدرش ننساهم ولا ننسى الالام اللي مروا بيها، ولا التعب اللي مروا بيه، ولا طريقه الموت اللي ماتوها. تخيل الواحد فينا لازم يعيش بمشاعر. تخيل ان الواحد ابوه او امه او اخوه او اخته، من عمتي هيجي الكلام، من عمتي ماتت، استشهدت معاهم، استشهدت معاهم. ايه الذنب اللي عملوه؟ ايه الجريمه اللي ارتكبوها عشان يموتوا ويموتوا بهذه الطريقه البشعه؟ عشان دول اولاد المسيح. احنا عندنا استعداد كلنا نموت من اجل اسم المسيح الفادي، عندنا استعداد كلنا نموت وما نفرطش في فدينا ربنا يسوع المسيح.
امين.
قدم نفسه على الصليب من اجلنا. احنا ناس مؤمنين ونعرف كرامه الدين، ونعرف قيمه الصليب والفداء والخلاص، ونعرف كويس قوي ايه هي الاخره اللي احنا هنروح فيها برضه. احنا نعرف كويس قوي، واحنا بنعيش، وكل شهدائنا كانوا حاطين قدامهم الايه اللي بتقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. احنا نخاف من الاخره، بنخاف ان الروح تروح فين، بس ده احنا بنتكلم مع الدولة ومع المسؤولين، المحكمة اللي برأت الناس دول، القيادات اللي دايما احنا غلطانين وكانوا بيجوا علينا. تعالوا يا ناس واسمعوا ايه اللي حصل في الكشف، وشوفوا ضميركم حكمها ايه، وشوفوا ايه اللي انتم ممكن تقولوه. ربنا يرحم.
ربنا موجود يا تسابونا. بنشكر قصتك كتير على هذه الحلقة. المستمعين بيشكروا قصتك كتير، ونعاود ونستكمل مع قدسك باقي الحلقات بإذن المسيح والسبوع.
أنا أرجو أن المستمعين يسامحونا إذا كنا إحنا بنقول هذه الوقائع المؤلمة، لكن أنا بطلب منهم أنهم أولا يصلوا من أجلنا، أن ربنا يعطينا حكمة ويعطينا الصبر ويعطينا تعزية ويعطينا ثبات أكثر. أنا بطلب منهم أنهم يسامحونا، لأن ربما الشرح اللي إحنا بنشرحه ده يعني يتعبهم، يعني ناس كتير بتتضايق من التفاصيل الصعبة دي. بس أنا شايف إن ناس كتير بيطلبوا،
هم بيطلبوا كتير يا ابونا،
أدق وأدق وأدق.
بالظبط.
أنا بتكلم وبقول إيه اللي المشاعر اللي جوانا، ودي مش مشاعري أنا بس، أنا بمفردي، ده مشاعر كل المسيحيين، مشاعر كل الآباء هنا، نفس الشعور ونفس الألم. صدقني لو مرة تيجي على غفلة كده وتقعد توصينا وتشوفنا لما نفتح في سير الأحداث دي، تلاقي الكل موجوع. ربنا يخليكم، وأنا شاكر أفضلكم ومحبتكم وتعاونكم، وربنا يدي للناس هو.
إحنا اللي بنشكر قدسك وأبانا، والسادة المستمعين بيشكروا قدسك على إنك بتديهم من وقتك وبتدينا من وقت قدسك برضه. إحنا عارفين مشغوليات قدسك قد إيه. بنشكرك كتير أوي 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 لتذكرة الأجيال الجاية بشهدائنا الأبرار، عشان يكونوا لينا قدوة وقوة في الإيمان.
ربنا يخليكم،
ربنا يخليكم.
صلواتكم من أجلنا،
صلي من أجلنا يا بني.
صلواتك
صلوات. شكرا يا بني. مع السلامة. سلام ونعمة.